أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح، واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. وصلنا إلى الأمر الرابع، اللي هو أمر مباشر وسهل على المتلقي العادي، ولا يحتاج إلى أنس وألفة في طريقة الاستدلالات، أنه إجماع وإجماع الإمامية، وأنه تجتمع الأمة على ضلال لا تجتمع على ضلال. هذا المطلب قد يحتاج إلى شيء من أن يكون الذهن عنده مسبوقية، أن يكون آلف لهذه الأمور ولو بمقدار معين، بينما هذا واضح وصريح، عبارة صريحة دالة على التنصيص. والمصنف حفظه الله تعالى يستدل بطائفتين من النصوص. الطائفة الأولى اللي هي تثبت عموم الأئمة أو تثبت خصوص الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام. الإمام علي بن أبي طالب مفتاح لإمامة الباقين، فإذا ثبتت إمامته ثبتت إمامة الباقين، باعتبار النصوص بعد ذلك تأتي متسلسلة. فإما أن نثبت أنه الأئمة جميعا بشكل عام بشكل مجمل، أو خصوص الإمام علي بن أبي طالب، فالباقي الأئمة يكون الأمر فيهم أسهل بكثير بعد أن دخلنا هذا الباب. فبالتالي فقط استمرارية من نص إلى نص آخر وهي متوفرة. بالنسبة للنص الأول أو الطائفة الأولى من النصوص التي هي فيها بداية تأسيس وتأصيل للإمامة بمعنى قيادة الأمة في شؤون الدنيا، الخلافة سميها، يجب أن تكون واضحة عند الجميع باعتبار تأسيس وتأصيل. فإذا ثبتت في نفسها، آمن من آمن أو رفض من رفض، إذا ثبتت هذه الأدلة هذه النصوص بنفسها، بعد ذلك يمكن أن يبنى عليها النصوص اللاحقة اللي هي الطائفة الثانية. النصوص اللاحقة تكون مبنية على الحجية الثابتة بالطائفة الأولى. يبقى شخص يقول أنه أنا ما آمنت بالطائفة الأولى، فكيف أؤمن بتنصيص الأئمة واحدا بعد واحد بعد ذلك، وأنا ما مؤمن بأن الإمام علي بن أبي طالب هو الحجة في هذا المجال؟ يقال بأنه بعد أن ثبت هذا الدليل بنفسه، ثبتت الحجية بنفسها، بعد اللي ما يؤمن يتحمل مسؤولية عدم إيمانه. الشريعة هدفها إبراز الحجة، طرح الحجة على الجمهور، تكليف الجمهور بهذه التكاليف على أساس هذه الحجج، يبقى أنه يؤمن لا يؤمن، يقبل أو لا يقبل، يذعن أو لا يذعن، هذا راجع إليه. قال حفظه الله تعالى الرابع، اللي هو الأمر الرابع، الدليل الرابع: النصوص الكثيرة التي وصلت إلينا من طريق الشيعة ومن طريق الجمهور معا. وهذه النصوص لو تمت بناء على تماميتها، تقرأ واحدة واحدة، تنهض بالاستدلال، استدلال مستقل، يكون هو دليل رابع، دليل مستقل، تنهض بالاستدلال حتى لو فرض عدم تمامية ما سبقه. لو تنزلنا وقطعنا النظر عن الأدلة السابقة، هذه النصوص لوحدها هي دليل مستقل. ما سبق بإثبات انحصار شرعية الإمامة بالنص أو عدم اقتناع بعض الناس به لظهور أنه يجب القبول بالنص والتسليم له على كل حال. ذاك الأمر يناقش من قبل البعض، يقتنع البعض به، لا يقتنع البعض به، هذا النص صريح ومباشر، ومن هذه الجهة لعله أقرب الطرق. والكلام تارة في النصوص الدالة على الإمامة لأهل البيت صلوات الله عليهم عموما، أو لأمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام باعتباره سيدهم بعد النبي صلى الله عليه وآله، والذي يمثل خطهم بحيث يبتني ثبوت النص في حقه على أن الخلافة لا تكون ببيعة الناس. بعد أن يثبت أن الخلافة إنما تكون بالتنصيص يثبت أن هذا الأمر هو الشرعي، أن الشرعية لا تكون إلا بالتنصيص، وثبتنا التنصيص على علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه، سيثبت الباقي. فهنا أن أصل النظرية تثبت ومصداقها الأول يثبت، وهذا يفتح الباب لباقي المصاديق، أن الخلافة لا تكون ببيعة الناس أولا، ولا بالاستيلاء على السلطة بالقوة ثانية. إذن هاتان النظريتان تبطلان، ويثبت أن النظرية الصحيحة أن الأمر، أن الطريقة التي جاء بها الإسلام هي طريقة التنصيص، هذا بشكل كلي، وأنه هذا الشخص هو الذي نص عليه الإسلام، نص عليه الله سبحانه وتعالى ورسوله، وبذلك يثبت الأصل، الفكرة تثبت ومصداقها الأول يثبت، بل هي لأهل البيت صلوات الله عليهم بالنص الإلهي. هذا الطرح الأول، هذا القسم الأول، هذه الطائفة الأولى، هاي تارة. وأخرى في النصوص الواردة في حق بقية الأئمة الاثني عشر من أهل البيت صلوات الله عليهم بأشخاصهم، طبعا نحتاج إلى أشخاص، بعد أن أثبتنا أنه الخلافة لا تكون إلا بالتنصيص من الله سبحانه وتعالى، وأنهم هؤلاء هم المجموع الأئمة الاثنى عشر، أو خصوص الإمام علي عليه السلام يكون أولهم، الآن الأشخاص نحتاجهم. بالنتيجة هذا الإنسان يقال له أنه ليس عليك إمام إلا الذي نص الله سبحانه وتعالى عليه، يقول لا بس جيد، ولكن من هو شخصه، من هو يجب أن يعين بأشخاصهم، وهم الذين تقول بهم الإمامية، هو رأي الإمامية هو هذا. والفرق بين الطائفة الأولى من الروايات والطائفة الثانية أن الطائفة الأولى لا بد أن تكون من الوضوح، بحيث تكون حجة على عموم المسلمين وفق الضوابط الملزمة لهم، حجة على الجميع، لأنها تؤسس للفكرة، تؤصل للفكرة، تضع القاعدة الأولية، فهذه يجب أن تكون واضحة للجميع. أما الطائفة الثانية فيكفي أنه تعتمد على وضوح الطائفة الأولى، تعتمد على حجية الطائفة الأولى. أما الطائفة الثانية فيكفي أن تكون من الوضوح، بحيث تكون حجة وفق الضوابط الملزمة للقائلين بالنص على أمير المؤمنين، الذين قد ثبتت الحجية لهم من خلال الطائفة الأولى، ثبت التنصيص على الإمام علي عليه السلام، الآن النصوص اللاحقة حجيتها مبنية على هذه الحجية الأولى بالنص على أمير المؤمنين عليه السلام وآل البيت عموما وإمامتهم في الدين والدنيا. يعني بعد أن ثبت هذا الأمر الكلي، تأتي الأدلة اللي هي أدلة فرعية، أدلة تثبت أشخاص الأئمة اللاحقين عليهم السلام، ولا يضر به بهذا الأمر، بهذا القسم، عدم اقتناع القائلين بعدم النص من بقية المسلمين به لمخالفته لمبانيهم، لا يعترفون به، لا يقبلونه، غير مقتنعين به، يقال لهم أنه الطائفة الأولى تتكفل بهذا الأمر، والطائفة الثانية من الروايات مبنية على الطائفة الأولى. فالذي ما يقتنع يقول أنه أنا تثبت لي إمامة المتأخر وأنا ما محرز لإمامة المتقدم، نقول ارجع للطائفة الأولى، الطائفة الأولى تثبت إمامة المتقدم، وعلى أساس هذه الطائفة تأتي الطائفة الثانية، تأتي القسم الثاني، تأتي المجموعة الثانية من الروايات مبنية على الأول. يبقى شخص يقول أنه أنا ما اقتنعت بالأول، ما اقتنعت بالدليل الأول، إذا كان ناقصاً صحيح من حقه أن ما يقتنع به، أما إذا كان تاماً واضحاً بيناً مستوفياً لشرائط الحجية، فمو من حقه ما يقتنع به، يتحمل مسؤولية نفسه. فلا يضر بهذا القسم عدم اقتناع القائلين، أنه البعض يمتنع عن الاقتناع بالقسم الأول حتى لا يتورط، حتى لا يأتي إلى القسم الثاني، يحاول أن يغلق الباب على نفسه من دون فائدة. بالنتيجة القسم الأول إذا ثبتت حجيته فهو حجة على من يقبل وحجة على من لا يقبل. بعد أن أعرضوا عن الحجة الواضحة على أصل النص اللي هو القسم الأول في المقام الأول، لعدم نظرهم فيها أو لرفضهم لها عنادا تعصبا حبا بأشخاص آخرين خوفا من مسألة معينة طمعا في مسألة معينة، هذا راجع لهم. بالنتيجة الطائفة الأولى متكفلة بإثبات هذا المقدار من الإمامة عموم الأئمة وخصوص الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام، وأن الإمامة في الإسلام إنما تكون بالنص، يبقى هذا تم في نفسه، لا أنه حجيته ليست متوقفة على أنه يقتنع به المخاطبون، حجيته تماميته في نفسه، فإذا تم في نفسه تمت حجيته، اقتنع من اقتنع ورفض من رفض أو تجاهل من تجاهل. فالمقام التشبيه لطيف، فالمقام نظير النبوة والإمامة، الإمامة فرع النبوة، والنبي هو الذي يعين الإمام، فالخطاب بالنبوة يجب أن يكون بينا واضحا لكل أحد، أما الخطاب بالإمامة فمبتن على حجية النبوة، فشخص يقول للنبي أنه أنا لا أعترف بنبوتك فلا أعترف بتنصيبك للإمام، يقال له ارجع إلى المقام الأول، ارجع إلى بحث النبوة، هناك الأدلة تامة على النبوة، فإذا تمت الأدلة على النبوة سواء اعترف بها المعترف أو لم يعترف بها، قبلها أو لم يقبلها، هناك تكون الأدلة واضحة. ثم أدلة الإمامة مبتنية على أدلة النبوة، حجية الإمامة مبتنية على حجية النبوة لأنها فرع منها. فالمقام نظير النبوة والإمامة، حيث يجب في دليل النبوة أن يكون حجة على جميع المعترفين بوجود الله تعالى وفق الضوابط الملزمة لهم، ملزمة للجميع لأنه بين للجميع، الخطاب للجميع، التكليف للجميع. أما دليل الإمامة فيكفي فيه أن يكون حجة وفق من يعترف بالنبوة لأنه فرع للنبوة، وفق الضوابط الملزمة للمسلمين المعترفين بالنبوة، وإن لم يقتنع به بقية أهل الأديان من غير المسلمين الذين لا يعترفون بالنبوة فيقول أنا لا أعترف بالنبوة فلا أعترف بالإمامة، هنا يقال له الخطوات الأولية كانت ثابتة وملزمة لك، فاعترافك أو عدم اعترافك لا يضر، تكون الخطوة الأولى اللي هي الاعتراف بالنبوة لمن يؤمنون بالله سبحانه وتعالى، الخطوة الأولى هي الاعتراف بالنبوة، هذا ملزم لك وعلى أساسه تأتي الخطوة الثانية والخطوة الثالثة والخطوة العاشرة وهكذا. ولا يشترط في الخطوة العاشرة مثلا أن تكون بوضوح الخطوة الأولى أنه الخطاب لكل أحد والحجية لكل أحد، وإنما الخطوة الأولى إذا أسست لحقيقة من الحقائق يمكن أنه الحقيقة الثانية تبنى على صحة الحقيقة الأولى، والحقيقة الثالثة تبنى على صحة الحقيقة الأولى والثانية وهكذا. إذا عرفت هذا فالكلام في مقامين، المقام الأول في النصوص الواردة في أمير المؤمنين عليه السلام وفي أهل البيت عموما، وهي تنفع في إثبات إمامة أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام وأهل بيته بشكل عام، في مقابل ثبوت الإمامة إما باختيار الناس وبيعتهم أو بالغلبة والاستيلاء على السلطة، وهذه النصوص تثبت أن الإسلام يرفض شرعية المستولي على السلطة، ولم يعطي للناس صلاحية أن يختاروا إمامهم، وإنما هذا أمر موكول إلى الله سبحانه وتعالى يضعه حيث يشاء، وقد أعمل هذا الأمر وقد عين خلفاءه أو خلفاء في الأرض يعني، وهي نصوص كثيرة رغم ما تقدم في الحصة السابقة من أن الأطراف الأخرى كانت تعادي أئمة أهل البيت على هذا الأساس، لأنهم يشعرون بالمنافسة في الدنيا في الكرسي في المنصب في المنافع الدنيوية الضيقة، رغم كل ذلك ورغم طول المدة وشراسة الهجمات مع ذلك بقيت عندنا نصوص كثيرة، وهي نصوص كثيرة تامة الحجية على مختلف المباني، هذا مقدما أقول، بدأت في أوائل البعثة الشريفة وختمت في بأواخر زمان النبي صلى الله عليه وآله، عندما أعلن بانتقاله للرفيق الأعلى. فمنها حديث الدار، هذا من البدايات، هذا في مكة. فعن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين دعاني النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا علي، إن الله أمرني أن أنذر عشيرتي الأقربين، إلى أن قال: فاصنع لهم طعاما، فاصنع لنا صاعا من طعام، واجمع لي، إلى أن قال: واجمع لي بني عبد المطلب، إلى أن قال: ففعلت ما أمرني به، ثم دعوتهم. ثم تكلم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا بني عبد المطلب، إني والله ما أعلم شابا في العرب جاء قومه بأفضل مما قد جئتكم به، قد جئتكم بخير الدنيا والآخرة، وقد أمرني الله تعالى أن أدعوكم إليه، فأيكم يؤازرني على هذا الأمر على أن يكون أخي ووصيي وخليفتي فيكم؟ هذا محل الشاهد. فأحجم القوم عنها جميعا، أحجم توقف امتنع، فأحجم القوم عنها جميعا، وقلت: وإني لأحدثهم سنا، أنا أصغرهم بالسن، أنا يا نبي الله أكون وزيرك عليه. فأخذ برقبتي ثم قال: إن هذا أخي ووصيي وخليفتي فيكم، فاسمعوا له وأطيعوا. قال: فقام القوم يضحكون، يستخفون، يستهزئون، ما فاهمين القضية، فيقولون لأبي طالب: قد أمرك أن تسمع لابنك وتطيع، صار ابنك علي بن أبي طالب، صار ابنك حجة عليك، وقد أمرك رسول الله صلى الله عليه وسلم، نحن نقول رسول الله، هم يقولون بالاسم، أن تسمع لابنك وتطيع ابنك، بدل ما ابنك يطيعك أنت تطيع ابنك. وقد روى هذا الحديث عن أمير المؤمنين عليه السلام وغير هذا الحديث جمع كثير من المؤرخين والمفسرين ورجال الحديث من الشيعة والجمهور بمضامين متقاربة أو مختزلة مختصرة، مرسلين له إرسال المسلمات، كان هذا الحديث من الواضحات، من بديهيات التاريخ، من الوقائع التي لا ينكرها أحد، أو مسندين له بطرق مختلفة، ما يذكر كأنه حقيقة من حقائق التاريخ، ما يحتاج إلى سند، أو يذكر أسانيد مختلفة فيها ما هو المعتبر وفق ضوابط الجمهور. بعض هذه الأسانيد صحيحة على وفق مباني سائر المسلمين، ليس فقط من الإمامية، على وفق مبانيهم أيضا صحيحة، ولا يسعنا تفصيل ذلك، بل يوكل للمطولات، الحديث فيه طويل لإثبات صحة أسانيده وأنه من الواضحات التاريخية، يحتاج إلى وقت أطول من هذا، مساحة أوسع من هذه، يكتفي بالإشارة إلى ذلك، الباحث الذي يريد أن يتأكد أكثر يمكن أن يراجع. ويبدو من هذا الحديث أن الغرض المهم من هذه الدعوة هو تعيين الوصي والخليفة، فأيكم يعينني فيكون وصيي، يعني هذه القضية هي القضية المحورية في هذه القصة وفي هذه الحادثة. بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم بملاك الأهلية والاستحقاق تبعا لقوة الإيمان وقوة الإسلام وتحمل مسؤولية الدعوة والتصميم على النهوض به بهذا الأمر قبل أن يقوى. أصلا في ذلك الوقت كان الإسلام ما معروفا في بداياته، نعم بعد ذلك عندما قوى الإسلام وصار منصبا وصار هناك حكومة تجبى إليها الأموال، تجمع لها الصدقات، طبيعي هنا يصير أكو طمع، البعض يرغب بهذه الحكومة، أما في البداية لا أرغب بها أحد، لأنه كان فقط ضرب وتعذيب وتهديد بالقتل ومحاولة قتل وتهجير وحصار، فما يرغب بها أحد. بعد ذلك تبدأ الرؤوس والأعناق تمتد، أما في البداية الكل يتبرأ من هذا الأمر، يتخلى عن هذا الأمر، ويتجنب هذا الأمر خوفا من نار قريش. فهناك في البداية في طريق ذات الشوكة تم تحديد الخليفة، وما ذلك إلا لأهمية ذلك في الدين الجديد، أنه تعيين الخليفة من بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو من بدايات الدعوة، لأنه من أهم الأشياء، وليكون معلوما من مفتتح الدعوة، من بداية الدعوة يكون معلوم أن هذه الدعوة لها نبي ولها وصي من البداية، ولو عند الخاصة يبقى يعلمه من يعلمه، يؤمن به من يؤمن به، ولا يعلمه الآخرون، هي مشكلتهم، أو لا يقبله الآخرون. ويناسبه ما سبق من حديث عبادة بن الصامت الذي هو من النقباء الاثني عشر الذين شهدوا بيعة العقبة قبل الهجرة، من أنهم بايعوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على أن لا ينازع الأمر أهله من البداية. نحن نؤمن بالله سبحانه وتعالى، ونؤمن بالقيامة، ونؤمن بك رسولين، وأنه لا ننازع هذا الأمر أهله، لا نأخذ هذا الأمر عن أهله، لا نأخذ الخلافة عن أهلها، وإنما قدمناه على بقية النصوص، لذلك لأنه من البداية يؤسس لهذه القضية. وربما يدعي بعضهم أن الحديث لم يتضمن الخلافة العامة، خليفتي فيكم، بل الخلافة على خصوص بني عبد المطلب، خليفتي فيكم، فلا ينفع في المقام. ولكنه مندفع بالإجماع، نحن نعرف يقينا أنه ما عندنا خلافة على خصوص بني عبد المطلب، وخلافة على عموم الناس، إما خلافة على الجميع وإما لا، لكنه يندفع بالإجماع على أنه ليس في الإسلام خلافتان، خلافة لخصوص بني عبد المطلب وخلافة لعموم المسلمين، وأن الخليفة والإمامة على بني عبد المطلب هو الخليفة والإمام على جميع المسلمين بلا فرقين، قطعا لا يوجد فرق بين الأمرين، ولا سيما مع تضمن الحديث وصايته عليه السلام للنبي وصيي، وهذه قضية عامة، فإنها تكفي في عموم إمامته، فلا بد أن يكون تخصيصهم بذلك، لأنهم حضرون، خليفتي فيكم باعتبار يخاطب هؤلاء، فقال خليفتي فيكم، لأنهم الحاضرون مجلس الخطاب، حيث لا مخاطبة بالإسلام غيرهم في ذلك الوقت، ما كان عندنا مخاطب غير هؤلاء، حيث لا مخاطبة بالإسلام غيرهم، على أنه قد ورد في بعض طرق الحديث إطلاق خلافته من دون قيد، وخليفتي. ويبدو أن أهمية الحديث ومخالفته لمباني الجمهور جعلته عرضة للحذف والتحريف كما يظهر بمراجعة المطولات. يبدو أن الحديث سبب مشكلة، أوجد أزمة عند البعض، البعض عنده مباني غير مستعد، نعوذ بالله، غير مستعد للتخلي عنها ولو قام الدليل على خلافه، على خلاف هذا المبنى، على خلاف هذه المباني، حتى وإن كان عن رسول الله، حتى وإن صح عن رسول الله، يبقى يحاول يتشبث بدعاوى وشبهات كيفما كان، المهم أنه ما يقبل الحديث، لأن الحديث فيه تنصيب للإمام علي بن أبي طالب، وهذه القضية ستفتح عليه التزامات هو لا يريد الالتزام بها، حتى وإن قالها الله سبحانه وتعالى، هو هذا النتيجة، هو يقول أنا أسمع لله وأطيع بالكلام، هكذا أنا أعبد الله سبحانه وتعالى، أصلي الصلوات الخمس، أعفر وجهي على الأرض أو في الأرض أو بالأرض، وأصوم وأحج بيت الله الحرام، أنا مطيع لله سبحانه وتعالى، وأتجنب المحرمات، ولكن يا ابن آدم هذا رسول الله يقول لك، صح عندك هذا أو ما صح؟ يقول صح. طيب هذا لماذا لا تقبله؟ إذا صح عندك أي مبرر؟ ماذا سيكون جوابك لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا سألك ألم أقل لك، ألم أبلغك، ألم يصل إليك كلامي، ألم تفهمه، كان بلغة غير مفهومة، فماذا يكون الجواب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على الهدى وأن لا يستبدل بنا غيرنا، إنه سميع مجيب، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل